بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع رضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 47.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو ثاني أحاديث هذا الباب من كتاب الجمعة أو من باب الجمعة في هذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول، بارك الله فيكم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر كما قلت هو ثاني أحاديث الباب، هو ثاني أحاديث الباب في هذا الترتيب الذي معنا. وقد سبق أن ذكرت في اللقاء الذي مضى أن ثمة تقديم وتأخير في ترتيب الأحاديث في بعض نسخ هذا الكتاب وشروحه. نعم، وهذا الترتيب أعني كونه ثاني الأحاديث هو الموافق لنسخة الزركشي رحمه الله، وهو رابع الأحاديث عند الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه، وتبعه عليه ابن العطار وغيرهم. وعموما فقد قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام، قال: هذا الحديث في محفوظنا، هذا الحديث في محفوظنا هو أو هذا الحديث في محفوظنا قبل الحديث الذي قبله، يقول هذا الحديث في محفوظنا قبل الحديث الذي قبله. قال: وكذا الفاكهي، وذكره بعده الشيخ تقي الدين وتبعه ابن العطار وغيره. يريد رحمه الله، أعني ابن الملقن، في قوله قبل الحديث الذي قبله على الترتيب الذي عنده، يريد أن حق هذا الحديث أن يكون ثاني أحاديث الباب، أنه ثاني أحاديث الباب، وهو كذلك في هذه النسخة، وهو كذلك في هذه النسخة. ولا أدري ما وجه تأخيره رحمه الله للحديث في عن محله، ولم يفصح أيضا هو أو غيره عن سبب التقديم والتأخير الذي ورد عند بعضهم، فالله أعلم، فالله أعلم بالسبب. واضح؟ ثم إن في الحديث جاء قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. الخطبة بضم الخاء هو الكلام المؤلف، هو الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، والمتضمن وعظا وإبلاغا. يقال خطب يخطب بضم الطاء خطابا بكسرها، ويقال أيضا خطبة بالضم وخطابة بالفتح. وأما خطبة المرأة فهي بالكسر، ضبطها بالكسر. الوجه الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الذي معنا كما سمعتم وقرأ القارئ أنه عن عبد الله بن عمر أو عنه، نعم أي عن عبد الله لأنه صاحب حديث الباب أولا. جاء عند الحافظ بن دقيق رحمه الله في شرحه على العمدة أن جعل نص الحديث فقال عن جابر، فجعل حديث الباب من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومثله أيضا ابن العطار في شرحه. وقال الحافظ ابن الملقن قال ذكر هذا الحديث بعض من علق على هذا الكتاب تعليقا من رواية جابر هكذا، وقال جابر بن عبد الله، وذكره أيضا كذلك ابن العطار في شرحه من رواية جابر، ثم قال يقصد ابن العطار لما أتى إلى الشرح قال إنه جابر ابن سمرة كما هو مبين في صحيح مسلم. هكذا جزم ابن العطار أنه جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كما هو مبين في صحيح مسلم. تعقبه ابن الملقن بقوله ها وهو عجيب، وهو هذا منه عجيب، وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر ابن سمرة من أفراد مسلم فقط وليس هو بهذا اللفظ يعني حديث الباب بل بمعناه، فيبقى على المصنف اعتراض، يقصد المصنف المقدسي رحمه الله، فيبقى على المصنف اعتراض من وجه آخر، وما أدري كيف وقع هذا منه فاجتنبه، أي هذا الخطأ الذي وقع، أي هذا الخطأ الذي وقع. وأقول بارك الله فيكم وجه الانتقاد على الحافظ المقدسي صاحب العمدة، أقول وجهه أنه عزى هذا اللفظ للصحيحين، والحق أن اللفظ فيهما بنحوه، لكن قبل أن أورد لفظ الحديث في الصحيحين أنقل تعقبا للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام، حيث قال هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه يعني يقول أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين وجادل، قال فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه، إظهاره أنه كذلك في الصحيحين. تعقب ابن دقيق العيد الزركشي رحمه الله في نكته قال لفظ الصحيحين من حديث ابن عمر، ما هو لفظ الصحيحين؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، كما يفعلون اليوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. ولا يخفى عليكم أن هذا اللفظ يختلف في سياقه عن حديث الباب، أليس كذلك؟ وفي لفظ عند البخاري في الصحيح قال رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وعليه اقتصر الحميدي في جمعه. ثم قال عن الزركشي رحمه الله مشيرا إلى لفظ عند النسائي قال: وقد ذكر ابن العطار في شرحه هذا الحديث من رواية جابر، ثم قال: إنه جابر ابن سمرة كما هو مبين في صحيح مسلم. قال: ثم ساق ترجمته وهو عجيب. وهو ماذا؟ عجيب، أي جزمه بأنه جابر ابن سمرة لم يقع في العمدة من روايته. ما الذي وقع في العمدة؟ عبد الله بن عمر. إذن النسخة التي أيضا اعتمد عليها الحافظ بن دقيق نسخة متعقبة، إذ فيها جابر هكذا مطلقا، وعين جابر ابن سمرة من؟ ابن العطار، ونسب ذلك إلى مسلم. قال: وهو عجيب لم يقع في العمدة من روايته، ولا يمكن ذلك لأنه من أفراد مسلم، والكتاب مبني على شرط الشيخين أو على ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما. انتهى كلام الزركشي رحمه الله. أقول: اللفظ الذي ذكره الزركشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هو عند البخاري فقط، وقد ذكرت آنفا في لفظ عند البخاري، وهذه الزيادة مني. أقول: هذا اللفظ عند البخاري فقط وليس هو في الصحيحين، وفيه عند البخاري يقعد بينهما بدل قوله ماذا؟ يفصل بينهما بجلوس، قال يقعد بينهما. قال الحافظ في الفتح: قوله يخطب خطبتين يقعد بينهما مقتضاه أنه كان يخطب ماذا؟ قائما. وصرح به في رواية خالد بن الحارث المتقدمة قبل بابين، ولفظه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم إلى آخره، فذكر آخر الحديث. ثم قال: وغفل صاحب العمدة. هذا تعقب لمن؟ تعقب للحافظ ابن حجر على المقدسي رحمه الله. وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين، فهذا مما تعقبه الحافظ رحمه الله. الوجه الثالث بارك الله فيكم من فقه الباب أو حديث الباب: دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الجمعة أنه يخطب الجمعة خطبتان ويجلس بينهما، وأنه يخطبهما وهو قائم. إذن يخطب الجمعة خطبتين ويجلس بين الخطبتين، وكان يخطبهما قائما. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وكان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية. حاكيا رحمه الله حاكيا هدي رسول الله في الخطبة. فها هنا في حديث الباب نتكلم عن ثلاثة مسائل: الأولى حكم خطبة الجمعة، حكم خطبة الجمعة، اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم خطبة الجمعة، هل هي واجبة في صلاة الجمعة أم لا، على قولين. القول الأول قالوا إن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، أن الخطبة شرط لصحة الجمعة، فلا بد أن تتقدمها، أي تتقدم الصلاة الخطبة، وهذا قال به جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به عطاء والثوري وإسحاق. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: هو قول كافة العلماء، هو قول كافة العلماء، واختاره العلامتان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. وهؤلاء الذين قالوا بأن الخطبة شرط استدلوا بأدلة كثيرة، من ذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخطبة في كل جمعة صلاها بالناس فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك خطبة الجمعة، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة بعد الخطبتين، بعد الخطبتين. ومن أدلتهم أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأن المراد بالذكر هنا هو الخطبة، وإن لم يكن هو الخطبة فإن الخطبة جزء منه، أي من الذكر، ولأنها ذكر لله جل وعلا فتدخل في الأمر بالسعي إلى الجمعة التي هي من ذكر الله جل وعلا، فدل ذلك على وجوبها. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله للخطبة بيان للمجمل الوارد في آية الجمعة هذه، وبيان المجمل الواجب واجب، وبيان المجمل الواجب واجب. وأيضا من أدلتهم ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف بسندهما، عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت الجمعة أربعا فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. القول الثاني بارك الله فيكم من الأقوال، قالوا بأن الخطبة ليست شرطا للجمعة، فلو لم يتقدم الصلاة، لو لم تتقدم الصلاة الخطبة فالصلاة صحيحة وتعد جمعة، وتعد ماذا؟ جمعة. إذن الخطبة ليست شرطا في ماذا؟ في صلاة الجمعة عندهم. وهذا القول مروي، وقاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، واختاره داود الظاهري وابن الماجشون من المالكية. وذكر القاضي عياض رحمه الله في الإكمال أنه رواية عن مالك أيضا، ورجح هذا أقول رجح هذا القول ودافع عنه الحافظ الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، فقال رحمه الله: فالظاهر ما ذهب إليه الحسن وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط. ثم خاض الحافظ الشوكاني رحمه الله، كر على أدلة القول الأول مجيبا عنها، مجيبا عنها، فقال مما قاله أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواظبته على الخطبة قبل الجمعة غاية ما فيه أنه مجرد فعل لا يدل على ماذا؟ على الوجوب. وأيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم، هو يقول مع كونه يعني الاستدلال غير صالح للاستدلال به في هذا المقام يعني على الوجوب، فغاية ما فيه الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها صلى الله عليه وآله وسلم، والخطبة ليست بصلاة. ورد أيضا على آية الجمعة وأن إقامة الجمعة إقامة الخطبة من ذكر الله، قال أن فعله عليه الصلاة والسلام للخطبة لا يدل على أن ذلك من ذكر الله جل وعلا، وليس هذا من بيانه للمجمل الوارد في الآية، بل هذا مردود، إذ إن الواجب في هذه الآية الأمر بالسعي فقط، الأمر بالسعي ماذا؟ فقط. وأن قولهم يدخل في هذا الأمر أي الأمر بالسعي الخطبة متعقب بأن المراد هنا بالأمر بالسعي الصلاة فقط، وغاية ما في دلالة هذه الآية أن الأمر متردد بين الصلاة وبين ماذا؟ وبين الخطبة، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب ماذا؟ الخطبة. ثم قال: إن هذا لا ينتهض دليلا للوجوب. فأقول بارك الله فيكم، هذا حاصل ما قيل وما قاله أهل العلم في هذه المسألة، والقول الأول قول جماهير العلماء والأئمة هو الأحظ بالدليل والأسعد بالدليل، خلافا لما قاله الشوكاني ومن قبله رحمهم الله، ولأن عمل السلف رضي الله تعالى عليهم على إثبات ذلك وإنكار ما خالفه. فقد روى الإمام عبد الرزاق بسند صحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: صليت مع رجل صلاة الجمعة فلم يخطب وصلى أربعا فخطأته. صلى ماذا؟ أربعا لصلاة الجمعة، ما قدمها بخطبة، وصلى بالناس ماذا؟ أربعا. قال: فخطأته. يقول ابن سيرين: فلما سألت، يعني من أعرف من أهل العلم، فلما سألت عن ذلك وعن صنيعه قال: إذا هو قد أصاب، إذا هو قد أصاب، لأنه لم يقدم الجمعة بماذا؟ بخطبة، فصلاها ظهرا. وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف بسند صحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: إن أميرا بالبحرين اشتكى، أي مرض،
فأمر رجلا فصلى بالناس فلم يخطب فصلى أربعا. سئل هذا السؤال الإمام محمد بن سيرين: ما رأيك في هذا الفعل؟ فأجاب محمد رحمه الله بقوله: أصاب السنة. أصاب إيش؟ السنة. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، صلى أربعا. فيتضح بهذا أو من هذا الذي مضى من الآثار هذه أن من لم يخطب فإنه لا يصلي ركعتين وإنما يصليها أربعا. وهذه الآثار تدل على التلازم بين الخطبة والصلاة. وقد بوب الإمام عبد الرزاق في مصنفه وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه، فقال: باب الإمام لا يخطب الجمعة كم يصلي؟ الإمام لا يخطب الجمعة كم يصلي؟ وقد ذكرا جملة من الآثار عن جمع من السلف كالضحاك وعطاء والحسن وطاووس وغيرهم، كلهم يقولون بلزوم الخطبة مع الصلاة، وأن من لم يخطب فإنه يصلي ماذا؟ يصلي أربعا، يصلي أربعا. ومما يرد على الحافظ الشوكاني رحمه الله ما رد به على أهل القول الأول من آية الجمعة، وأن ليس المراد بالذكر هنا الخطبة، أقول مما يرد على هذا ويدل على أن الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله، أن من ذلك الخطبة، وأن الخطبة أول الذكر، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: فإذا خرج الإمام، أي الخطبة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، وجلست الملائكة يستمعون الذكر. وأيضا ما قاله العلامة المازري رحمه الله: إن الله تعالى حرم البيع حين النداء، فلولا وجوب الخطبة لم يحرم البيع لم يحرم البيع إلا عند الشروع في الصلاة، لأن الله قال: وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فلولا وجوب الخطبة لم يحرم البيع إلا عند الشروع، أي متى؟ في الصلاة. وها هنا تنبيهان: أولهما أنني رأيت لبعض أهل العلم كالإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، والنووي رحمه الله أيضا في المجموع وغيره، أنهما نسبا إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله القول بأن الخطبة ليست واجبة، وذلك لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد قال: أخبرنا قتادة عن الحسن أنه قال: في من لم يخطب الجمعة يصلي ركعتين على كل حال. والظاهر والله أعلم أن للحسن البصري رحمه الله في هذه المسألة قولين، أو الأول منهما ما ذكره أهل العلم عنه، أعني ابن قدامة والنووي ومن نقل عنه ذلك. والثاني من الأقوال أنه يقول بوجوب ماذا؟ الخطبة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا. ففي هذا النص أنه يرى ماذا؟ وجوب الخطبة. فيتضح من هذا أن للحسن كم رواية؟ روايتين. أيهما متأخر عن الآخر؟ الله أعلم، لم يتبين لي هذا، فالله أعلى وأعلم. التنبيه الثاني: هل يقال بناء على القول الذي مضى والترجيح الذي رجحنا من أن الخطبة واجبة للصلاة، هل يقال لمن فاتته خطبة الجمعة بعذر أن صلاتك لو أتى فصلى ولم يدرك من الجمعة إلا الصلاة أن صلاته غير صحيحة؟ الجواب: كلا، ولم أقف على من نص من أهل العلم بأن صلاته للجمعة، صلاته ركعتي الجمعة على هذا الوجه غير صحيحة، بل جواب السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يدل على خلاف هذا القول، أي يعتبرون أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك ماذا؟ الجمعة، فقد أدرك صلاة الجمعة. أخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى. إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، يعني فاتته ركعة وأدرك ماذا؟ ركعة، صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسا صلى أربعا، لأنه لم يدرك صلاة الجمعة. فإن وجدهم جلوسا أي للتشهد صلى ماذا؟ أربعا. قال الدبري راوي المصنف، قال الدبري، وانتبه، لا يقال بإعلال رواية الدبري عن عبد الرزاق لأنه استصغر فيه، فهو يروي عنه كتاب، فهو يروي عنه ماذا؟ كتاب، بارك الله فيك، وانتبه. وقد بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في اللسان وغيره، وبينا ذلك في رسالتنا مرويات أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولا يقال كما قلت، ترد روايات الدبري عن عبد الرزاق، ومنها يرد بعد ذلك ماذا؟ المصنف، هذا قول باطل. المهم أن الدبري رحمه الله راوية المصنف قال بعد أن نقل ما رواه عبد الرزاق بسنده الصحيح عن ابن عمر، قال: وبه يأخذ عبد الرزاق، أي بقول من؟ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أيضا في المصنف بسند حسن، واللفظ لعبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. ولفظ ابن أبي شيبة من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلي أربعا. هذه أيضا فتيا من عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسا صلى أربعا، صلى أربعا. وفي المصنفين آثار عديدة عن عدد من التابعين والأئمة كلهم يعتبرون أن إدراك المرء لركعة من ركعتي الجمعة إدراك منه لصلاة الجمعة، فإن لم يدركهم إلا جلوسا صلى أربعا. ومثله لو فاتته أو فاته إدراك الركعة الثانية بأن فاته إدراك الركوع، ليس بالضرورة أن يراهم جلوسا، فقد يكون أتى وهم ماذا رفعوا من ركوعهم فقد فاتته ماذا الركعة، صلى أربعا، صلى أربعا. المسألة الثانية هل هما خطبتان للجمعة أم خطبة واحدة؟ نحن نتكلم عن الوجه الثالث ها فيما يتعلق بفقه الحديث. هل هما خطبتان؟ الجمعة لها خطبتان أم خطبة واحدة؟ جماهير العلماء وعامة أهل العلم على أن ذي الجمعة كم خطبة؟ لها خطبتان. وذهب أبو حنيفة إلى أن الخطبة الواحدة مجزئة، والسنة خطبتان، وهي رواية محكية عن مالك. واستدل من قال أن الخطبتين شرط لانعقاد الجمعة، من قال بأن الخطبتين شرط لانعقاد الجمعة استدل بالأدلة التي مرت في المسألة ماذا السابقة من المواظبة إلى غير ذلك، وضح؟ واستمراره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وكذلك فعل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا يخطبون كم خطبة؟ خطبتين. وأما الحنفية فاستدلوا بحديث عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينهما جلسة، هكذا نص في كتب الحنفية. نعم. وقالوا أقول قالوا بارك الله فيكم هذا دليل على ماذا؟ على جواز الاكتفاء بخطبة واحدة، لأنه إنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ليكون أروح عليه، يعني جعلها خطبتين، فعل ذلك أي الضمير راجع إلى الخطبتين ليكون أروح عليه بعد أن ثقل وأسن، لا لأنه شرط، هكذا قالوا. وأقول بارك الله فيكم لا شك أن القول الأول وأنهما خطبتان هو أصح دليلا وأرجح لما سبق تقريره في المسألة السابقة أولا، وثانيا حديث جابر بن سمرة الذي ذكروه أو استدلوا به لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر بعد بحث شديد، فلم أقف عليه لا في كتب المسند المعنية بالأسانيد ولا في الأجزاء ولا في المشيخات ولا في غيرها، فضلا عن أقف عليه في كتب التخاريج أو العلل وغيرها، فلا أدري من أين أتوا به، الله أعلم. فمن عنده علم أتانا جزاه الله خيرا شكرنا له، ثم ندرس بعد ذلك الحديث. لم نعرف إسناده، يعني ذكروا هكذا حديثا لا خطام له ولا زمام، فالله أعلم بثبوته، لأن الإسناد كما قلت غير متوافر بين يدي حتى أستطيع أن أتعامل مع الحديث حسب ماذا قواعد أهل العلم وكذا متنه. لكن المحفوظ من حديث جابر بن سمرة على خلاف ما رووا، بل المحفوظ كما قلت أنها خطبتان من حديث جابر بن سمرة، فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك. كلامه رضي الله عنه كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، ألا يدل على خطبتين؟ قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هكذا في مسلم، يعني ولم يجلس في خطبتي أن خطب الخطبة وهو ماذا؟ جالس، يقف ثم يجلس بينهما يفصل ثم ماذا؟ يقف صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المحفوظ من حديث جابر أنهما إيش؟ خطبتان. وهكذا الروايات في حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وغيرهم، فلا أدري من أين جاءوا بهذا اللفظ الذي أوردوه، بارك الله فيكم. نعم. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة، هل يخطب الخطيب قائما الخطبة، خطبة الجمعة يعني أو خطبتي الجمعة، يخطبها قائما أم يجلس فيخطب جالسا؟ أقول بارك الله فيكم، دل حديث عبد الله بن عمر في الباب وما جاء في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ماذا؟ قائما. واختلف فيه أهل العلم في هذه المسألة، فقال في حكم القيام يعني، فقال جماعة من أهل العلم بأن القيام للخطبة واجب، قاله الشافعي رحمه الله وهو رواية عن مالك، ومما قاله مالك رحمه الله قال هو واجب لو تركه أساء وصحت صلاته. والقول الثاني بأن القيام للخطبة سنة، ليس بواجب، هذا قاله أبو حنيفة رحمه الله وأحمد رحمة الله عليه، بمعنى لو قعد فيهما وخطب أجزأه، وكره الجلوس في الخطبة من غير عذر عندهم، كره ذلك الجلوس من غير ماذا؟ عذر. والقول الأول أظهر، القول الأول أظهر دليلا لما سبق ذكره في المسألة الأولى من مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وكما مر في حديث جابر بن سمرة آنفا. وقوله للراوي عنه: فمن أنبأك أنه خطب جالسا فقد إيش؟ كذب. وجاء لفظه، لفظ حديث جابر عند النسائي وأحمد وغيرهما، قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة. فهذا يدل على ماذا؟ على استمرار هذا الصنيع منه صلى الله عليه وآله وسلم وملازمته لذلك. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقد دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. دخل كعب ابن عجرة المسجد يوم الجمعة يوما، فرأى عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال تعالى، يعني موجها إليه الإنكار، وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك ماذا؟ قائما. يعني كان الواجب عليه والمتعين ألا يخطب إلا إيش؟ قائما، إلا من عذر فقد يلتمس. وأخرج الإمام بن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الخطبة يوم الجمعة، يعني كيف يخطب المرء، قائما أم قاعدا؟ فقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وتركوك قائما، على أن الخطبة إيش؟ تؤدى، يؤديها الإمام وهو ماذا؟ قائم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لحديث الباب الذي معنا في موطن من مواطن الصحيح، فقال رحمه الله في كتاب الجمعة: باب الخطبة قائما. الخطبة إيش؟ قائما. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: والذي عليه العمل، والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة، أي اليوم في ذلك الوقت، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه، يعني يسلم ثم يجلس، ويؤذن المؤذن والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام يخطب، أو قام الإمام فخطب خطبة ثم جلس، وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم في الجلوس الذي بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل عند فراغه، يعني لا يجلس بعد انتهاء ماذا؟ الخطبة الثانية. هذا الذي عليه علماء الأمصار في كل ماذا؟ في كل مكان. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن القيام للخطبة ماذا؟ شرط واجب. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين.
نعم، هذا ثالث أحاديث الباب، وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول هو ذكر الإمام المقدسي رحمه الله روايتين، صحيح؟ لأنه قال بعد أن ذكر الأولى قال: وفي رواية. الرواية الأولى هي من لفظ البخاري في موضعه الأول من المواضع التي روى فيها هذا الحديث، في كتاب الجمعة باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. أمره أن يصلي ماذا؟ ركعتين. في تلك النسخة عند البخاري قال فيه عليه الصلاة والسلام: أصليت يا فلان، بإثبات الهمزة، همزة الاستفهام. لكن النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله يرحمك الله كالتي معنا صليت، التي شرح عليها ماذا؟ الصحيح. قال رحمه الله: قوله صليت كذا للأكثر، كذا للأكثر من رواة البخاري، ممن روى جامع الإمام البخاري رحمه الله، بحذف همزة الاستفهام. وثبت أي ذكرها، ثبت ذكرها في ثبت قصده أي ثبت ذكر الهمزة في رواية الأصيل، في رواية الأصيل. فأكثر نسخ البخاري بدون ماذا؟ أصليت، وهي في رواية من؟ الأصيل. والحديث أخرجه كما قلت البخاري أيضا في الصحيح من رواية أو من روايته عن أبي النعمان محمد بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه. وأخرج الحديث أيضا في موطن آخر: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وخرجها هنا من روايته عن علي بن عبد الله المديني، عن سفيان، عن عمرو، انه سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وهي الرواية الثانية التي قال عندكم المصنف: وفي رواية. واضح؟ وهذه الرواية أيضا أخرجها مسلم في الصحيح من روايته عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن عمرو به، وفيه: قم فصلي ركعتين. رواية البخاري: فصلي ماذا؟ ركعتين. عند مسلم: قم فصلي ركعتين. ورواية قتيبة، لأن مسلم رواه عن شيخين، قتيبة ومن؟ وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فرواية قم فصلي ركعتين هي رواية إسحاق، ورواية قتيبة صلي ركعتين، صلي بدون الفاء. رواية البخاري فاء، رواية مسلم صلي، واضح؟ الوجه الثاني قوله جاء رجل، هذا المبهم، من هو المبهم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: هو سليك بمهملة مصغرة. سليك بمهملة مصغرة ابن أو ابن هدية، وقيل ابن عمرو الغطفاني. يقول رحمه الله: وقد وقع مسمى، أي وقعت تسميته عند مسلم، وقد وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقعد سليك. هكذا كل الكلام لمن؟ للحافظ. فقال: فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ استفهام إنكار. قال: لا. قال: قم فاركعهما. ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بنحوه، وفيه: فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. خفف يعني، وتجوز فيهما. يقول الحافظ: هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعمش عنه. كل رواية جاءت عن الأعمش بخلاف ما رواه عنه الحفاظ من أصحابه فهي رواية معلولة مردودة، إلى أن قال: فتحرر أن هذه القصة لسليك. انتهى كلامه رحمه الله. لا تقل لعل القصة متعددة، هذا الذي يريد أن يوصله إليك الحافظ، بأن هذا الرجل الذي دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب ذاك اليوم يوم الجمعة هو من؟ سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول بارك الله فيكم: جاء في الصحيحين من طريق شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. أي خرج ليصعد ماذا؟ إلى 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 المنبر ليخطب، فليصلي ركعتين. فليصلي ماذا؟ ركعتين. والمراد بالركعتين هنا كما سيأتي تحية ماذا؟ المسجد. ولهذا في قوله صليت أو أصليت، أي تحية ماذا؟ تحية المسجد. واضح؟ الوجه الثالث فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية أداء تحية المسجد لمن دخل المسجد والإمام يخطب. والإمام ماذا؟ يخطب. لذا ذهب جمع من العلماء كالشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء أهل الحديث وطائفة من السلف والخلف إلى أن من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يجب عليه أن يؤدي صلاة تحية المسجد ثم يجلس. ثم ماذا؟ يجلس. ومن أدلتهم حديث الباب، حديث الباب، والحديث الذي ذكرته آخرا من طريق شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله، فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ماذا؟ ركعتين. وفي الألفاظ التي ذكرناها في الوجه الذي مضى، واضح؟ وذهب آخرون كأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد وجماعة أيضا من السلف والخلف إلى أنه لا يشرع، لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل والإمام ماذا؟ يخطب. لا يشرع، بمعنى لا يجوز له، بل يجب عليه أن إيش؟ أن يجلس. وهؤلاء ليس لهم مستند يستندون إليه من كتاب ناطق أو سنة ماضية، غاية أمرهم تعليل ضعيف هزيل، حيث قالوا من تعليلهم أنه الواجب على من حضر الجمعة أن يشتغل بالإنصات والاستماع إلى الجمعة، والاشتغال بالركعتين يشغل عن هذا الواجب، يشغل عن هذا الواجب، ولا يتحقق والحالة هذه الإنصات والاستماع إلى ماذا؟ إلى الخطبة. وعللوا هذا التعليل، بنوه على حديث صحيح لكنه لا يخدمهم، فقالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فإذا كان عليه الصلاة والسلام يمنع من هذه الكلمة، كلمة ماذا؟ أنصت، وهي أمر بمعروف ونهي عن المنكر وزمنها يسير، كم ستأخذ من وقت؟ أنصت، ما تأخذ شيئا. فإذا كان منع فمن باب أولى أن يمنع من أن يؤدي صلاة زمنها أطول بكثير من ماذا؟ من قوله ماذا؟ أنصت. فلهذا تمنع الركعتان لزمنهما ماذا؟ الطويل الذي يشغل عن واجب الإنصات، عن واجب ماذا؟ الإنصات. ثم بدأوا وشرعوا يعللون ويؤولون الأحاديث التي تأمر بتحية ماذا؟ المسجد عموما، وبحديث سليك هذا خصوصا، فقالوا إنه كان فقيرا والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقوم ليراه الناس حتى يعطوه، وقال بعضهم: لا، هو هذا خاص به غير عام. وهكذا في تعليلات عليلة، تعليلات ماذا؟ عليلة لا يستقيم منها وجه. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن الأوجه التي عللوا بها وأولوا بها هذا الحديث وما جاء في معناه نحو من 10 ماذا؟ أوجه، وكلها أورد عليها ورد عليها وقال وأخذ وأعطى معهم وغيره من أهل العلم، وضح؟ ومما قاله رحمه الله بعد أن ذكر تلك الأوجه قال: وورد أخص منه في حال الخطبة، يعني ورد أخص من حال ماذا؟ سليك. جاء لفظ إذا قلتم أنه خاص به، جاء ما يدل على أن هذا ليس كذلك، ليس خاص به بل هو عام، إذ اللفظ الوارد أخص من ذلك ليس خاصا به. فقال رحمه الله: وأخص منه في حال الخطبة ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا أو جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ماذا؟ ركعتين. اللفظ الذي ذكرته قبله. قال الحافظ: متفق عليه أيضا. ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال في ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله: فاركعهما وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي رحمه الله: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. وقال أبو محمد ابن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. وحكى ابن دقيق، يقول الحافظ: وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره أو مستنكر، وكأنه يشير، يقول الحافظ، إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص. واضح؟ لذا بارك الله فيكم نقول: الراجح دليلا وتعليلا هو القول إيش؟ الأول. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. قال سائل: بعض الخطباء على المنبر يحركون أصبعهم الشهادة، يقصد يمكن السبابة، في حالتين: الأولى في حالة خطبة الحاجة حيث يبلغ الشهادة، والحالة الثانية في الدعاء، هل هذا صحيح أم فقط في حالة واحدة يفعل ذلك؟ على كل حال، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه في بعض المواطن إذا ذكر الله جل وعلا، نعم، ونحو ذلك، ما كان يزيد على الإشارة حتى في خطبة ماذا؟ الحاجة. ففعل هذا لا بأس به في السؤال المذكور. قال: هل علي شيء لو تأخرت في الركوع حتى قام الإمام منه؟ هل أقضي هذه الركعة؟ طبعا هذا السؤال عام، لكن لا أدري هو يقصد الجمعة أو يقصد خارج الجمعة. عموما، إذا تأخرت عن الركوع تهاونا فهذا لا يجوز منك، ولا ينبغي لك أن تتأخر والصلاة قائمة. الواجب أن تسارع، وسارعوا وسابقوا، بارك الله فيك. لكن إن تأخرت فدخلت والناس والإمام وهو راكع والناس ركوع، نعم، ثم رفع من الركوع، فقد فاتتك ماذا؟ الركعة. فالواجب عليك ماذا؟ إذا كانت صلاة غير الجمعة تقضيها ما تقضي هذه الركعة لأنها فاتت. لكن إذا كانت جمعة وقد فاتتك الثانية فتصليها ماذا؟ أربعا، لا أنها جمعة. أما إذا فاتتك الأولى فجئتهم وهم رفعوا من ركوع الأولى فتأتي إليها بالثانية قضاء للأولى. نعم. هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى في جماعة؟ هذا ليس من السنة ولا يحفظ عن السلف أن يصلوا صلاة الضحى جماعة. نعم. هذا أيضا يسأل: ماذا أحفظ، بلوغ المرام ولا محرر؟ كل مرة نسأل عن هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما أدري هذا التكرار ما معناه، أقول ما معنى هذا التكرار في الأسئلة في بعضها التي تكاد يكون شيء مرهق، يعني بارك الله فيكم لكم حتى ما هو لنا، ما يصلح بارك الله فيكم، هذا لا يصلح. يعني من أهم عوامل والآلات التي يجب أن تتوفر في طالب العلم الفطنة والتيقظ، يعني يكون فطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الترمذي وغيره في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم. فانتبه بارك الله فيك، يعني أن تخرج عن هذا ولا تكون متيقظا بل تكون مغفلا فتضيع ولا تضبط. نعم. قال هذا السائل: إذا ترك الإمام الخطبة وصلى أربعا هل صلاته تعتبر جمعة أو ظهرا؟ أجيبوا بالله، أجيبوا بارك الله فيكم. إيش كنا نقول إحنا؟ أنتم تشككون الواحد أحيانا هو يتكلم عربي ولا يتكلم بغير اللغة العربية، أقول يشك الواحد أحيانا. فهل يأثم على تركه صلاة الجمعة والخطبة مع أن في الأثر ورد أن الرجل الذي ترك الخطبة فصلى أربعا أصاب السنة؟ هذا الذي بارك الله فيك يأثم نعم إذا كان متعمدا، أما ذاك الرجل الذي اشتكى فما استطاع أن يصلي الأمير، اشتكى أي مرض فأناب غيره، والذي أنابه لا يعرف الخطبة، فبدل أن يمضي الناس وقد اجتمعوا صلى بهم ماذا؟ أربعا. فلا يأثم هذا لأنه لا يعرف، لا يستطيع أن يقيم الخطبة ولا أن يعظ الناس أو يعرف الناس، فقد وافق السنة، أي أنه صلى أربعا أوقع، والجمع موجود، أوقعها ظهرا بارك الله فيكم. وهذا هو المراد بقوله محمد بن سيرين أنه أصاب ماذا؟ أصاب السنة. قال: ما حكم صلاة تحية المسجد بدقائق قليلة قبل أذان المغرب؟ نحن قبل أن نتجاوز قد تكلمنا عن حكم تحية المسجد فيما مضى لما شرحنا حديث أبي قتادة رحمه الله رضي الله عنه في باب عنون له المصنف عندكم باب جامع أول حديث هناك: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هناك حكم صلاة تحية المسجد بدقائق قليلة قبل أذان المغرب، إذا كانت الشمس على قرني شيطان فلا تصلي وانتظر حتى تغرب ماذا؟ الشمس، لكن لا تجلس، قف حتى تغرب، إذا الدقائق يسيرة انتظر حتى تغرب، لأنها تغرب أو تظهر على وتشرق على قرني ماذا؟ شيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال السائل: على القول بوجوب غسل الجمعة كما رجحتم، فهل إذا انقطع الماء ولم يعد إلا مع الأذان فاغتسلت ثم مضيت المسجد فأدركت ركعة من الجمعة هل صلاتي صحيحة؟ إن شاء الله. أقول إن شاء الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.